الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في الدرس 41 دروس شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى وبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام مالك. قال عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: وصلنا إلى باب كفارة من أفطر في رمضان. نعم، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. طبعا هذه القصة، الرجل هو جامع زوجته. نعم، فهذه هي كفارتها. نعم، وعندهم كما ذكرت في كتابي الإعلام بأحكام الكتاب، أحكام الصيام عفوا، قلت بأن المالكية هم من أشد المذاهب في الصيام، يعني متشددون في الصيام، عندهم تشدد، فعندهم يعني اللي يفطر هذا هي كفارته. نعم، قال: وطعام 60 مسكينا. فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، يعني هذا الإناء أو الذي يعمل من النخل يحكونه يسمى عرق هكذا. فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال رسول الله: ما أحد أحوج إليه مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كل هذه من تسهيل الشريعة على الناس، فما جعل الله سبحانه وتعالى في الدين من حرج. قال: وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن مسيب أنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره ويتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال: أصبت أهلي. طبعا جاءت بألفاظ متعددة. نعم، قال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ هذه كفارة ولا؟ فهو بين العتق والإطعام والصيام والإطعام. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. فقال: هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. قال: فاجلس. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: ما أحد أحوج مني. فقال: كله وصم يوم المكان ما أصبت. وخلاف هل هي على الترتيب أم على التخير، يعني هذه ثلاث، وهل المرأة عليها كفار كما للرجل، وحررت ذلك في كتاب الإعلام بأحكام الصيام. والراجح أن المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها فعليها كفارة، هذا الذي يعني أميل إليه، وإن كانت الأدلة يعني ليست قطعية في المسألة يعني. نعم، وكلا الدليلين بنفس القوة. نعم، لكن المرأة طاوعت زوجها فعليهما كفارة. نعم، وبعضهم قال على الزوج فقط وليس على المرأة شيء مطلقا. قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن مسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ العرق الإناء، احنا نسميه إناء، ويعملوه من السعف النخل، فجريد النخل هذا يحوكون منه العرق هذا. نعم، فقال: ما بين 15 صاعا إلى 20، والصاع 4 بنود، والصاع بين كيلوين ربع إلى 3 كيلوات باختلاف المادة. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوم من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك كفارة التي تذكر عند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. والدليل واضح وظاهر في القضاء وفي الكفارة ويلزم منه القضاء، واضح في الكفارة ويلزم منه القضاء لأنه أفسد يومه، يعني على كليهما الرجل والمرأة. إذن قالوا هذا أحب ما سمعت فيه إليه. باب ما جاء في حجامة الصائم. قالوا حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجب وهو صائم، قال ثم ترك ذلك بعده، فكان إذا صام لم يحتجب حتى يفطر. اختلف العلم في الحجامة، والراجح أنه يجوز الحجامة، وأحاديث النهي نسخت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس أنه احتجب وهو صائم. قال حدثني عن مالك عن الشاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجبان وهما صائمان. وحدثني عن مالك عن الشاب بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجب وهو صائم ثم لا يفطر، قال وما رأيت احتجب قط إلا وهو صائم. لاحظ قال يحيى قال مالك لا تكره للصائم الحجامة إلا خشية من أن يضع من أن يضعف، ولولا ذلك لما لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا. يعني إذا ما يضعفك ما يضعفك لا يضعفك عن الصيام فلا بس، وليس عليه قضاء ذلك اليوم. زين. باب صيام يوم عاشوراء. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. لاحظ العاشوراء مرة بثلاث مراحل، يجب أن تفهم هذه المراحل الثلاثة حتى تعرف ترد على المخالف. المخالف كما ذكر هذا المبتدع اسمه هو مصري نسيت اسمه سبحان الله ذهب ذكره، وهو الآن يبيع سمك فيما يعني ظهر في آخر زين، دائما يدور أمور يبحث عن أمور، ودفع له أموال من الغرب حتى يطعن بالإسلام. فيقول لك كيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه شبهة، دخل زين أول ما دخل إلى مدينة ورأى اليهود كما في الحديث وأمر بالصيام، هو يظن بأنه أول ما دخل المدينة أمر بالصيام. وجبت على هذه شبهة بأمرين. الأمر الأول أنه لا يعني أول ما دخله زين، وأيضا اختلاف الأشهر بين اليهود وبين العرب، فعند اليهود كان عاشوراء في غير وقته، يعني كان يلعبون بالأشهر بمزاجهم يعني. أي نعم. على أي حال يجب أن نفهم هذه المراحل الثلاثة. المرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية يصوم عاشوراء مع قبيلته، كان يوما معظما يعني في تعظيم يعني. ثم لما جاء إلى المدينة ورأى اليهود يصومون وسأل عن سبب صيامه وأخبروا بأنه يوم نجى الله موسى من فرعون فأمر بصيامه. هذه المرحلة الثانية. إذن المرحلة الأولى في الجاهلية، المرحلة الثانية الأمر، ثم بعد ذلك نسخ الأمر وقال من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر في نزول وجوب رمضان. وبحث هذه زين. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة صامه وأمر بصيامه. هذه المرحلة الثانية. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، هذه المرحلة الثالثة، وانتهى أصبح عاشوراء سنة، وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وبحث مراحل ثلاثة، افهم هذه المراحل الثلاثة تستطيع أن ترد على أهل البدع. قال وعن مالك عن ابن الشافعي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سامع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم في الشافع فليصوم في الشافع فليفطر. وحدثني عن وأنه بلغه عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. زين طبعا المرحلة الثانية اللي ذكرنا فيها الأمر. زين فكانوا يعني بقى من بقي على ذلك. باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. قال عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرجي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى هذان اليومين بالاتفاق إجماعا إجماعا. واختلف مسألة لطيفة اتبع عليها أنه الجمهور قالوا لا يجوز الصيام في هذين اليومين عيد الفطر وعيد الأضحى مطلقا سواء كان نذر تطوع قضاء إلى آخره. الأحناف خالفوا الدنيا، أبو حنيفة خالف الدنيا وقال إذا نذر فيجوز، وهذا خلاف النص ولا يصح. قال وحدثني عن مالك سمع أهل العلم يقولون لا بأس بالصيام الدهري إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيامنا. أيامنا هي أيام تشريق. عندنا العيد الصغير سميحنا عيد الفطر هو يوم واحد، وعيد الأضحى هو يوم العاشر وثلاث أيام، سمى بأيام التشريق، سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم يعني يجعلونه على الشمس حتى يجوف ولا يفسد. زين فأيامنا هي أيام تشريق اللي 11 و12 و13. قال ويوم الأضحى والفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال باب نهي عن الوصال في الصيام. الوصال في الصيام يعني يؤذن وتبقى على الصيام، هذا هو الوصال إلى اليوم الثاني، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. اختلف العلم في قوله أطعم وأسقى على أقوال، هل هو الطعام الحقيقي أم من الله يعطيه قوة الطعام؟ فبعضهم قال أطعم وأسقى يعني كما في مريم عندما دخل عليها زكريا فقال أنى لك هذا، وهذا بعيد لأنه يحال أنه النبي صلى الله عليه وسلم يطعم وهو صائم، إلا إذا كان في بعد يعني المغرب ففيها وجه يعني فيها وجه. وقول آخر قلت لا يعطى قوة الشخص الذي أطعم وأسقي. نعم وكل الأمرين محتمل على ما ذكرت آنفا. قال عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الوصال إياكم الوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. باب الصيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين، هذه كفارة القتل خطأ، في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى بالصيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر صيامها ويتبني على ما قد صامت. زين عندنا إحنا أمران، مثل الأولى أنه عليه كفارة وصام، يجب أن يكون الشهرين أن يكون الشهران متتابعين، فصام وأفطر يستأنف الجديد، هذا هو الصحيح. زين إذا جاءه طارئ فهذا الطارئ يقسم إلى قسمين، إما أن يكون طارئ شرعي كالحيض، فالمرأة هنا إذا صامت مثلا 20 يوم. جاء الحيض، شوف رحمة الله بالمرأة أنه ترتاح وقت لأنه صعب صعب شان المتابعين. فتنظف من الحيض ثم تبدأ بالصيام، تستأنف يعني هي 20 يوم صامت، يتيها 7 أيام الحيض، ثامن تطهر، تبدأ الثامن تصوم، يصير 21 الثامن، يعني مجعد من جدة وجديد، ما تستأنف زي التمني. وأيضا عرض الطارئ كالمرض، المرض هو عذر، والله سبحانه وتعالى ذكر في من فرض عليه الصيام قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهنا المريض أيضا، وأيضا من طارئ عليه طارئ يمنعه قياسا على ذلك، من طارئ طبعا مسألة خلافية، لكن نقول يا أهل العلم راعوا الناس يرحمكم الله، راعوا الناس يرحمكم الله، ادرسوا أصول الفقه يرحمكم الله، يرحمكم الله أصول الفقه من الأمور المهمة، ولا في نظري يعتبر طالب العلم طالبا إلا بدرس أصول الفقه، ما اعترف فيه يعني، يعني نظري يعني، هذا رأي شخصي، غير واحد عنده رأي شخصي هذا يخص يعني. من حرم الأصول، قال العلماء من حرم الأصول منع الوصول، إذا ما تعرف الأصول ما هتعرف جوار الشريعة. على حال أحد مشايخي استفتي، فقال له رجل، قال له سجنت في العراق، سجنت في العراق في وقت الطائفية، كان يعني أهل السنة كانوا مطحونين يعني، مطحونين يعني متهين، والأمر يعني كان صعب جدا يعني، المهم سجن، وكان قد صام شهرا، لاحظ فصام شهرا، فجاء استفتى الشيخ قال هل أستأنف يعني لو أعيد من جدة جديد، قال لا أعيد من جدة جديد. يا الله والله لا أذكر في وقتها يعني، صار قصة طويلة يعني، هل أنا جادلته أم لم جادله ما أذكر يعني، لكن يغلب على ظني أني قلت له إما نطقا أو بقلبي، قلت هذا يعني تزمت، لا أذكر هل قلتها يعني نطقا أم في قلبي لما ذكر لي قصة، يعني الله أعلم. على كل حال ما كنت راضي يعني، ما كنت راضي على هذا الفتية، لأن هذا ظلم، هذا ظلم، هذا بعض الناس يفتي الناس ظلما. نعم ما جعل الله في الدين من حرج، الله سبحانه وتعالى ما نزل الدين حتى يعاقبنا، ما نزل الدين حتى يعذبنا، هذا الناس يعني بعض المشايخ ما يفهم هذا المسألة، ما يفهم جوهر الشريعة روح الشريعة. نعم على شحال أي نعم. قال وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله عز وجل أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر، يعني كما يقول لك بعض أهل البدع إذا فيه تفطر روح سافر، لا هذا لا يصح. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى سمعت مالكا يقول والأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، كذلك المريض كما قال الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى، إذا شد عليه قيامه في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا يبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. افهموا هذا، بعض طلاب العلم، بعض المشايخ، كثير من العوام، أعيد، بعض طلاب العلم، بعض المشايخ، كثير من العوام يتساهلون فيما فيه تشديد في الشريعة ويتشددون فيما فيه تيسير في الشريعة، سببها عدم دروس الأصول. وأنا أحد الذين كنت في ذلك. كم بتندم يا الله عن أمور جهلتها قبل أن أدرس أصول الفقه. الله يجزي خير، والله ندعو له بالخير اللي فتح عيني على الأصول، وهو صاحب فضل علي هو الشيخ أبو حذيفة حفظه الله تعالى. هذا يعني بالأصول هو الذي علمني على الأصول، هو الذي حببني بالأصول، هو الذي خلاني أعشق الأصول. زين، كنت أقرأ الأصول، أقرأها هكذا، أريد أن أكل الأصول، أكلها مو أقرأها، يعني أريد يعني من كثرة ما يعني من كثرة ما كنت مسائل، يعني سبحان الله كنت أقول الله سبحان الله أين كنت أفكر في هذه المسألة، وأين أصبحت بعد دراسة الأصول. فالأصول يا أخواني نصيحة، نصيحة لله عز وجل، خذوها من العبد الفقير، لا تترك الأصول. زين، أين وصلنا؟ قال وقد أرخص للمسافر في الفطر بسفر وهو وقع على الصيام من المريض، قال الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأرخص الله تبارك وتعالى المسافر في الفطر في السفر وهو وقع على الصوم من المريض. هذا استدلال لطيف، رب العالمين يقول لك يعني قد هو يقوى على السفر لكن الله سبحانه وتعالى أرخص، لأن هذا الله سبحانه وتعالى يسر باب التيسير. بعض الناس، بعض كثير من العوام، عوام يعني يوصل إلى مرحلة الإرهاق، إلى مرحلة الإرهاق وما يفطر، يقول لا ما أفطر. لا، تعذب نفسك، الله سبحانه وتعالى ما جعل الصيام تعذيبا، لا، توصل إلى هالمرحلة تفطر خلاص وعدته من أيام أخرى. زين، قال ووقع على الصوم من المريض فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع علي. قال باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن مسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. هذه الأولويات، بس أنت تترك الواجب اللي هو الوفاء بالنذر. طبعا النذر مكروه، النذر مكروه والوفاء به واجب، فتترك الواجب وتصوم التطوع لا ما يصح، ما يصح. فقال مالك وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك. قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفي ذلك عنه من ماله، فإن صدقة والبدنة في ثلثه. يعني واحد مات وعليه نذر، اعتق رقبة، عليه صوم، عليه صدقة، عليه يعني عليه إيش، عليه أمور معينة، ماذا يفعل؟ عند الإمام مالك وعند أبي حنيفة قالوا في الثلث. الإمام مالك قال لك إن وصى، يعني إن وصى. ليش؟ يقول لك يعني أنت واحد عليه أمور هواية وقبل ما يموت يتذكرهم، ولما يوصي وفلان يطلبني كذا وفلان علي حج وعلي نذر وعلي ما حبقى من الموشي. فماذا يقول إمام مالك؟ وهذا قول يعني الأحناف أيضا خلافا للشافعية والحنابلة. قال لك الثلث، عدد ما عدد، عدد ما تريد، قال لك الثلث، الثلث كفى كفى، ما كفى خلاص. إذا كان الذي عليك أكثر ديون نذر، تذبح شاة ما أعرف إيش، كل هذه زين، إطعام كنت مريضا طعام فقير مسكين، قال لك الثلث كفى الثلث كفى، ما كفى الثلث التوربك تحاسب. زين، هكذا قالوا. زين، نعم وحد. زين، قال وهو يبدأ على ما سواه من الوصايا. دائما احنا قلنا الديون ثم الوصايا ثم الورثة، يعني اول ما يموت واحد تبدأ بالديون، مو اول ما يموت تروح تعمل له فاتحة ومأتم، لا، ديون ثم الوصايا ثم ايش التركة، يعني توزع على الورثة. والديون تقسم الى قسمين، ديون عينية وديون إيش مرسلة. وإحنا الآن في دورة، هذه الدورة اسمها السباك الذهبية، أول دورة منذ ما يقارب 7 قرون، أول دورة في العالم الإسلامي في شرح نظم اللآلئ، أو نظم اللآلئ في شرح نظم اللآلئ لتاج الدين الجعبري، أول دورة في العالم الإسلامي. يجي واحد يقول لك هذا الشيخ يبالغ، شنو هو الدورة بالعالم الإسلامي؟ شنو بعد شرحها قبلك؟ أي نعم، أنا الذي حققت هذه المنظومة بفضل الله سبحانه وتعالى، منظومة تقريبا أقل 500 بيت في علم الفرائض على المذهب الشافعي، أنا الذي حققتها، فلم تحقق قبلي، أنا أول من حقق هذه المنظومة. أي نعم، فأنا أول من شرعت في شرحها بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى لا كنت حالي حال عوام الناس، فمن الله علي بأن جعلني أتعلم، لا أقول عالم، لا أتعلم، يعني طالب علم، أنا طالب علم، أبقى على هذا إلى أن أموت، فمن الله سبحانه وتعالى علي أن أتعلم وأبقى أتعلم إلى أن أموت إن شاء الله تعالى، أن يرزقكم العلم النافع. زين، وين وصلنا؟ زين، أي قال لأنه لو جاز له ذلك، قال وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه. وأنا أقول ذلك تشجيعا لطلاب العلم في يعني أنه يحققون المخطوطات التي لم تحقق من قبل وينفعون بها طلاب العلم، والله يعلم ما في قلبي. أحد الأسباب اللي خلاني أحقق هذه المنظومة وأشرحها وتأخذ سنين من عمري، زين، هو أنه لما طلبناها إحنا هاي الشرح قالوا عليه حقوق طبع، هاي مسألة تزعجني بصراحة، حقوق طبع تمنع العلم من طالب العلم، بس والله لأجعله يسيرا ويسرا بيد طلاب العلم ومجانا بإذن الله تعالى، زين، وأنفع من اللي عليه حقوق طبع، لأنه هناك شرح على المنظومة هذه، شرح قديم جدا، يعني قبل صار 7 وهي رسالة الدكتوراه وصاحبها عليه حقوق قال لك ما يصير يعني. أي نعم، فانفع الناس، لا تفكر بالمادة، لا تفكر بالرزق، الرزق يأتيك، الرزق يأتيك بفضل الله سبحانه وتعالى. عمري ما أخذت سنت واحد من أي طالب علم، سواء بالإقراء أو بالتدريس أو بالدورات، أو أنفق من مالي ومن صحتي ومن وقتي، وأني أساعد الطلاب إذا الله قدرني، زين، وما أقبل حتى الهدية. الهدية في يعني في كثير من الأحيان أمنعهم، زين، يعني مرة الطلاب ليقرون عليه القرآن، كنت مريضا وهو عنده علاج زايد بالبيت، قال لي فقط أجيب لك العلاج، قلت له لا ما أريد، أشتري من الصيدلية، ما أخذ منك، يعني عندي هذا المسألة خط أحمر، يعني أي نعم. المهم، طالب العلم لا يجعل همه المال أبد، لا تجعل همك المال، والله يرزقك، يأتيك رزقك في السماء، ويعني يأتيك. زين، قال نعم، وصلنا حتى إذا حضرت الوفاة وصار المال يورثني سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء، يقول لك أخرها، يقول هذا براس الورثة، حتى إذا كان عند موتي سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله ليس ذلك له. وحدثنا عن ما كان بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل عن يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وهذا إذا أراد فيه وهو حي فصحيح، وإن أراد بعد موته ولا أظنه ذلك فهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم، قد مات وعليه صامعاً وليه. ففرق بين الصيام بعد الموت والصيام وهو حي. جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي ماتت وعليها صيام شهر. فقال أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى. قال فدين الله حق أن يقضى. نعم. إذن على ما ذكرنا. قال ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم رمضان يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس. فقال عمر الخطب يسير وقد استهدنا. هنا مسألة مهمة جدا. واحد أذن مثلا في الموبايل وظن أنه الجامع هو الذي أذن وأكل، هل يفطر أم لا يفطر؟ مسألة خلافية بين العلم، والذي أميل إليه أنه لا يفطر. زين طبعا هنا جاء عندنا أثران أثر أسماء نظرة الغيب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها القضاء. وهذا الأثر الذي اختلف فيه عن عمر، هل قال بعد قال والخطو يسير وقد اجتهدنا فلا تقضوا؟ هذا جاءت رواية، ورواية عند عبد الرزاق قال وقضوا. يعني جاءت عندنا روايتان، رواية تقول لك فقضوا ورواية لا تقضوا، بعض قدم الإثبات اقضوا على النفي فلا تقضوا. على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ هذا مرفوع عن أمة بخلاف أنه رفع. إثم الخطأ إثم الخطأ يعني كما ذكرنا في الأصول، هل هو رفع عن أمتي إثم الخطأ أم حكم الخطأ؟ على أي حال الذي يميل إليه أنه لا يقضي، لا يقضي، وإذا أراد أن يقضي احتياطا لا بس. وضحت؟ قال مالك يريد بقوله الخطو يسير القضاء فيما نرى، يعني هكذا هو يظن والله أعلم. وخفة مؤونته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه، وحديث باب التيسير يعني يعني حتى لا يعني كما يقال يبقى في قلبي شيء. لكن أنا لو استفتيت يعني أفتي بأنه صيام صحيح، صيام صحيح حاشا لله سبحانه وتعالى أنه إنسان يقطع وهو غير متقصد أنه يعني يجعله يفطر يتعب نار كامل. يعني على أي حال زين. قال وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. والصحيح أنه فعلة من أيام أخرى، خلاف هل القضاء يكون على التتابع أم على، صحيح أنه فعلة من أيام أخرى يعني لا يشترط التتابع، وهي خلاف مسألة خلافية على هذا هذه الآثار. وعن مالك عن هشام بن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه وقال آخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال فرق بينه. قال ابن عبد البر أنكر هذا، قال كيف يعني يقولون هذا الشيء، وجاء عنهما بخلاف ذلك. زين على أساس على أي حال عفوا وليس على أساس على أي حال على أي حال المسألة خلافية، والذي نراه صحيحا من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط القضاء في القضاء التتبع، يعني أن يصوم يوم بعد يوم عدة من أيام أخرى. زين قال وحدثنا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء. استقاء يعني جعل يده في فيه، واستقاء يعني في عندنا من العراق يسمي زوع، زواع يسمي يعني ضعف السمود القيء، هذا يقضي. ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء، يعني خرج القيء دون تدخله زين، فهذا لا يقضي. زين وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد أحب لي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر، يعني تتابع، تقول يقول تواترت الفرس يعني أو تواترت يعني تابعت. زين قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرط قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ. لاحظ عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه. قال يحيى سمعت مالك يقول من أكل أو شرب في رمضان سايا أو ناسيا أو ما كان في الصيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. طبعا هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وأسقاه. هم قالوا هذه في إيش؟ في التطوع، ولا دليل على تخصيصه بالتطوع، فالعموم يبقى على عمومه ما لم يأتي بدليل تخصيص ولا دليل في التخصيص. نعم، حتى القرطبي لما أراد يعني فقط هذه لما كتبت بالهاية بالكتاب الإعلام يعني هو أشعر أنه مو مقتنع بقول إمام مالك، معناه مالكي يعني يبرر إمام مالك كيف يعني زين على اتحاد. قال وعن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره أنه قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات، وأيضا في قراءة ابن مسعود لكنها ليست متواترة، ولهذا لا تثبت قرآنا، لا تثبت قرآنا. وصحيح أنه تخضع يعني كفارة الصيام متبع. لا يجوز أن تأتي إلى الصيام ابتداء، فإن كنت عاجزا عن الإطعام أو الكسوة تأتي إلى الصيام، فإن جئت إلى الصيام ابتداء فعليك أن تعيد كفارة، أقصد كفارة اليمين. زين. قال يحيى قال مالك وأحب لي أن يكون ما سمى الله في القرآن أن يصام متتابعا. هكذا قلنا إحنا لا توجد هذه القراءة. قال وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط، دم عبيط تدفع دفعة يعني مثل يسيل الدم، يسيل الدم ودم عبيط، دم عبيط أي دم طري خالص لا خط فيه. زين في غير أواني حيضها ثم تنتظر حتى تمسي، أترى مثل ذلك؟ فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوم آخر فتدفع دفعة أخرى ويدود الأولى ثم يقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فتغتسل وتصوم. الدم يا أخوان يا طلاب العلم، دم المرأة الذي يخرج له صفات، فإذا كان خرج في غير وقت عدتها فتنظر المرأة إلى لونه ورائحته، فإذا كان لونه أسود فهذا دم الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود، اتبع لا تقول أسود، أسود يعرف له. زين فإن كان لونه يعني أحمر أو وردي فهذا دم استحاضة، تصوم وتصلي ولا شيء عليها. أيضا يقارن برائحة الدم، دم الحيض دم رائحته كريهة، لا حياء في العلم، نتعلم فرائحته كريهة بخلاف الاستحاضة يعني رائحته أقل كراهة أو ليست فيها كراهة. هذه إذا خرجت في غير وقت عدتها، فإن خرجت في عدتها خلاص ما في بس ما في يعني، حتى لو خرجت وقطعت فهذه يعني تعتبر من الحيض والله أعلم. قال سئل مالك عن من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ قال ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستلف الصيام فيما يستقبل، وأحب لي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه بعضه. يعني واحد كان كافرا أسلم ما يقضي الأيام السابقة، خلاص يبدأ من يوم اللي أسلم. قال باب قضاء التطوع حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوم آخر. هذا خلاف بين العلم. زين فقالوا هم وأنه اللي تطوع وهذا عند الحنفية وأفطر فعليه أن يقضي. زين لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. واستدل الجمهور بعدم القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه وبأثر أم هانئ عندما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب اللبن وأعطاها فشربت منه فقالت إني كنت صائمة لكن ما أردت أن أترك سؤرك السؤر اللي يبقى من الماء أو يبقى من الشراب أن آثر ذلك فشربته. فقال لها إن كان يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم حب يعلمه إن كان هذا قضاء رمضان فاقضي بيوم آخر وإن كان تطوع فلا بأس. وستدلوا أيضا في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو أراد الصيام فرأى حيسا معهم فقال فأكل. المهم قالوا هذه الأدلة تدل على أن المتطوع إذا أفطر فهو أمير نفسه. وقالوا هنا قالوا كذا الأحناف قالت لا هذا الحديث نص عنه لمتطوع ويعني يفطر فعليه أن يقضي هذا اليوم. زين قال يا حسن بن مالك يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع لاحظ تطوع عنده فليس عليه قضاء ويتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان عندما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قضاها من حالة لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. وحد زين قال قال مالك لا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة صلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي تطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته. هكذا يرى الإمام مالك إذا كبر لم يصرف حتى يصل ركعتين لأنه بدأ بصلاة وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه وإذا لحنه فيك كذا هكذا يقولون وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه ودخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه يعني سبعة أطواف ولا يبغى أن يترك شيئا من هذه إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض عليه يعني أمر يأتي إليه يعرضه ويمنعه من ذلك مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها ما هي. وذلك إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى تبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا صياما إلى الليل فعليه إتمام الصيام كما قال الله تعالى وقال الله وأتموا الحج والعمرة لله فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة. وهذا أحسن ما سمعته هذا عند الإمام مالك وعند الأحناف خلافا للحنابلة والشافعية. قال وفدية من أفطر في رمضان من علة الفدية. قال عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي يطعم. قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب لي أن يفعله إن كان قويا عليه فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. يطعم إذا كان كبيرا لا يستطيع الصوم عن كل يوم وكذا المريض مرضا مزمنا لا يستطيع أيضا يطعم عن كل يوم. قال وعن مالك بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها وشد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدة من حطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة أيضا ذكرناها. قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تبارك وتعالى والقضاء هو الصحيح. أما إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها تفصيل لا دليل عليه كما قال الله تبارك وتعالى من كان منكم مريضا على سفر أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ورون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها، وحدثنا يعني حال المرض اعتبروها. وعن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبينا وكان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضي وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا ولا دليل عليه، وإنما هو يعني بالقول بعض السلف كالقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. زين مدة من حطته عليه مع ذلك القضاء هكذا يرون، إذا أخرها إلى إيش؟ إلى رمضان آخر يقضي ويعني يطعم. والصحيح القضاء فقط الذي نفتي به. قال حدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك أو مثل ذلك، فهو جامع قضاء الصيام. دقيقتين وننتهي. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنه كان ليكون علي الصيام في يد من رمضان فما استطيع أصومه حتى يأتي شعبان، مشغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال باب صيام اليوم الذي يشك فيه. قال عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، يرون على من صامه على غير رؤية. ثم جاء أثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه العلم بلدنا. باب جامع الصيام. قال عن مالك عن ابن النضر وولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول عفوا، لأن مصوب في المضارع مصوب لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر صيام منه في شعبان، كان يكثر الصيام شعبان. وعن مالك عن أبي زناد عن أرجع النبي رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة وقاية، فإذا كان أحدكم صائم فلا يرفث. الرفث يراد به معنى يعني الجماع ومقدمات الجماع والكلام البذيء، ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقول: إني صائم إني صائم، لا يؤذي أحد، لا يضر أحد، لا يضرب، لا إلى آخره. زين. قال وعن مالك عن زياد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس بيده لا خلوف، خلوف وليس خلوف، انتبه، خلوف هو الرائحة المتولدة من عدم الطعام اللي يخرج من المعدة، يعني سمى خلوف هكذا وليس خلوف. نعم. قال: فمن الصائم يطيب عند الله من ريح المسكين ما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجز به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجز به. قال عن مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبي هريرة أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. اختلف العلمي هل هو تصفيد حقيقي أم هو تثاقل ومنع. على قوله قال تصفيد حقيقي، قول قال لك لا، إنه شيطان في رمضان يتعب ناس بين ذكر وقراءة قرآن وطاعة، فيكون حاله حال المقيد المثقل الذي لا يستطيع أن يتحرك. قال وعن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواكن الصائم في رمضان في ساعات من ساعات النهار، وهو الصحيح لا في أولي ولا في آخر. قال ولم أسمع أحد من العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى وسمعت مالك يقول في الصيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان، أي من الشوال، عند إمام مالك عنده هذه لا تصح، بل يعني جعلها بدعة. قال إنه لم يرى أحد من العلم والفقه يصومها، فأخذ بحديث بعمل أهل المدينة كانوا لا يصومون ذلك، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منهم أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك نصوصا عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. قال يا سمعت مالك يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وقلت يوم الجمعة ثبت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان يصومها، وأيضا عن الصحابة كانوا يصومونها منفردا. ارجع على الإعلام بأحكام الصيام ذكرتها بتفصيلها، وصيامه حسن. ومسألة خلافية على في حديث الجويرية بنت الحارث عندما صامت دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكنت صامت أمس؟ قالت لا. تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذا فصلي. وقد رأيت بعض العلماء يصومه وأوراه كان يتحراه، وذكرت الآثار في ذلك، تقف إلى كتابي الاعتكاف. عذرا في الدقائق الأخيرة استعجلت حتى أصل إلى كتاب الاعتكاف. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. أحبك الله يا أستاذ أكرم، أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.